السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. من حمس الإمام الحسين عليه السلام فريدة في نوعها، في مناحي متعددة، لا نجد نظيرا للملحمة الحسينية في التاريخ البشري من حيث المجموع، لا من حيث كل مفردة مفردة. أي هناك مآسٍ في التاريخ، التاريخ يطبع بهذه المآسٍ من القتل والظلم والتعدي على الآخرين وانتهاك الحرمات، غير أن مأساة الحسين عليه السلام اقترفت فيها كل المآسي من ناحية، وتوافر فيها كل القيم والمبادئ والمثل من ناحية أخرى. وهذا ما جعل المأساة يجسد درسا لا يتكرر في تاريخ الإنسانية جمعاء. نحن لو نظرنا إلى من قتل نجد أن الكثير من الأنبياء والرسل قتل تعدي عليهم، لكن القتل كان لشخص ذلك النبي، التعدي كان من ناحية واحدة، غير أن مأساة الإمام الحسين عليه السلام وملحمة الإمام الحسين التعدي والانتهاك للحقوق وانتهاك المقدسات لم يقتصر على جمع من المفردات، بل هناك مفردات متعددة وانتهاكات كثيرة. أولا، التعدي على شخصية الإمام الحسين عليه السلام بالقتل بعد توافر القداسة والشرعية لهذه الشخصية. شخصية الإمام الحسين عليه السلام تتوافر فيها القداسة والشرعية، القداسة باعتبار ما ورد فيه من آيات وروايات عن جده المصطفى وآيات من القرآن الكريم. وأما الشرعية باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام هو الخليفة المفترض الطاعة، كما شرحنا ذلك أكثر من مرة بالنسبة للمسلمين أجمعين. الإمام الحسين في بنود الصلح التي أجريت بين معاوية والإمام الحسين والإمام الحسن هو الخليفة الشرعي بالبيعة، فمن يعتقد ببيعة أصحاب الحل والعقد أو بالشورى، الإمام الحسين تتوافر لديه البيعة والشورى قبل خلافة يزيد، جاءته من بنود الصلح، لأن في بنود الصلح أن الخليفة بعد معاوية هو الإمام الحسن، فإن حدث به حدث فالأمر يؤول إلى الحسين عليه السلام. فإذا مدرسة الخلافة التي تؤمن إما بالبيعة أو بالشورى من الناحية الدستورية والقانونية يتوافر للإمام الحسين عليه السلام الخلافة القانونية والدستورية على وفق مبادئ هذه المدرسة. أما على وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام فالأمر أوضح باعتبار النص، والنص قد ورد عليه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله ومن أبيه الإمام أمير المؤمنين وكذلك من أخيه الحسن عليه السلام. إذن التعدي على الخليفة المفترض الطاعة هذا أول انتهاك. الانتهاك الآخر أن الإمام عليه السلام لم يبدأ الحرب، ما جاء ليحارب، كانت حركته حركة سلم، وهو يعبر عن هذا المعنى بعدة من التعبيرات. التعبير الأول أنه لن يبدأ القوم بقتال. التعبير الثاني الذي ورد عنه عليه السلام قوله إني لم أخرج أسرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يعني أن خروج الحسين عليه السلام لم يكن لظلم أو تعدي، وإنما هي حركة سلمية إصلاحية. فلما يتعدى على الإمام عليه السلام من هذه الناحية يكون هذا التعدي يمثل منتهى الحقارة والدونية والخروج عن قيم الإنسان، لأن من يخرج لطلب الصلح بنحو سلمي يعني لا يرفع سيفا وإنما يريد الإصلاح في الأمة، فأنت تأتي لتستأصل هذه الحركة السلمية بالقمع والتعدي والظلم، هذا أيضا انتهاك لكل مبادئ الشرائع السماوية والإنسانية. التعدي الثالث الذي أيضا كان للإمام الحسين عليه السلام أو لحركة الإمام الحسين عليه السلام هو التعدي بنكران حقانية الإمام الحسين عليه السلام ومجابهة ما أفاده الإمام عليه السلام من وجود أحاديث وروايات وردت عن جده المصطفى. يعني كانت هناك حركة إعلامية ضد الإمام عليه السلام لنكران استناد الإمام الحسين إلى نصوص، وكان الإمام عليه السلام يريد أن يقول لهؤلاء الناس الذين جاءوا وقد عمل لهم على حد تعبيرنا الحديث غسل للأدمغة، يقول لهم سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا زيد بن أرقم، سلوا فلان، سلوا فلان. يعني هناك قدسية ومشروعية لشخصيتي لا تتوافر لغيري في زماني. فإذا أيضا هناك نكران لهذا الواقع الذي أصل من قبل النبي صلى الله عليه وآله ومن القرآن الكريم. التعدي الآخر أيضا كما نعرف بأن هناك قيم، وهذه القيم سائدة وموجودة في الفكر البشري، وحتى لدى العرب كانت هذه القيم موجودة. من جملة هذه القيم، طبعا هذه القيم لا زالت موجودة إلى عصر الناس هذا، في الحروب يمنع التعدي واحد على الأطفال، الأمر الثاني على النساء، الأمر الثالث يمنع السلب والنهب على النساء، عن النساء والأطفال، ومن جاء مع هؤلاء الناس الذين تعدي عليهم. هذه قيم ومبادئ تلتزم بها المجتمعات البشرية من ناحية عامة. طبعا الآن تحضر الفكر الإنساني بنحو أكبر، وأصبحت هذه في بنود معترف بها لدى الهيئات الدولية. آنذاك كانت مجرد كلمات تقال ويلتزم بها، يلتزم بها طبعا بالخصوص حين يغلب طرف الطرف الآخر، ويرى أن الطرف الذي يتعدى على الشخص مثلا بسلبه أو نهبه أو التعدي على أطفاله أو التعدي على نسائه أو سب نسائه يعتبر هذا النحو من التعدي تعدي صارخ ومقدع. الإمام الحسين عليه السلام أيضا كان هناك تعدي على نسائه على أطفاله، بل وبسلبه ونهب رحله، والأكدح من ذلك أيضا بحرق النساء مع وجود أطفال فيها ونساء، يعني كأن تجرد عن كل القيم والمعايير، ما في شيء يتوافر ويوجد. طبعا هنا أحب أن ألفت الانتباه، قد يقال إنه أيضا هناك مآسي حدثت في التاريخ حتى في تاريخنا الحديث، كالقنابل النووية التي ألقيت على مدن في اليابان هيروشيما وناكازاكي وأحرقت الأخضر واليابس. هذه مسألة حرب مستعرة بين دولتين، وكل دولة تريد ماذا؟ أن تقضي على مكامن القوة في الدولة الأخرى، هذه مش حركة سلمية، لننتبه. حركة الإمام الحسين حركة سلمية. المسألة في الحرب العالمية الثانية لم تكن المسألة حركة سلمية، هي حركة حرب وإرادة انتصار من كل طرف على الطرف الآخر، ولذلك كل طرف يحاول أن يفعل ما يشاء. وهذا عندما يقال أن القانون يعني كل شيء مباح في الحب والحرب كما يعبر، أما مسألة الإمام الحسين ما في حرب، الإمام ما جاء يحارب حتى تنتهك هذه. لننتبه، قد يقال أن هناك مآسي وقعت في البشرية وقد يعبر عنها بأعظم، لكنها ليست بأعظم، لأن هذه المآسي وقعت في حروب. الإمام الحسين ما في حرب، يعني لم يأتي ليحارب حتى يقال أن ما حدث أعظم. نحن لننظر من كل الحيثيات ومن جميع الزوايا ولا ننظر من زاوية واحدة. كما قلت قد نجد إذا فتشنا في زاوية محددة الإمام الحسين مثلا قتل مثلا يحيى بن زكريا، قتل فلان تعدي على إبراهيم عليه السلام وما إلى ذلك، هناك شخصيات في التاريخ تعدي عليها، لكن المسألة لا تعود إلى التعدي على شخص، نحن لننظر إلى الملحمة من جميع الحيثيات، لننظر إلى الملحمة من حيث البدء والانتهاء. أيضا من المعاصي التي انتهكت مسألة منع الماء عن الحسين وأصحاب الحسين وعن النساء والأطفال، يعني ما كان يتاح الماء. الآن لا نجد حتى الآن ما في حتى في الحروب يمنع العدو عن أن يشرب الماء، ما في حتى لا تحارب قوم حتى لو كانوا يحملون ألد العدالة لا يمنعونك في الفكر البشري الحديث عن أن تشرب الماء. ولذلك نحن نعبر أو نقول إن ما حدث على الحسين عليه السلام لم يكن يحدث من حيث توافر جميع الحيثيات التي توافرت في ملحمة الحسين لغيره. ولذلك عبرنا عن أن الملحمة هي فريدة من نوعها من حيث المجموع لا من حيث مفردة مفردة. في بعض المفردات قد نجد مثلا منعا للماء الأناس، لكن ما في قسم، ما في تشريد، ما في حرف للخير. قد نجد مثلا قتلا بس ما في سد. قد نجد قتلا لكن مع وجود حرب، وما في حرب، الحركة كانت. ولذلك عندما تجدون بعض النصوص الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يعذر ويرفع من الناحية القانونية والشرعية لوقوفه ضد الطغاة والظالمين، ضد هذا الفكر المنسلف عن القيم والمعايير، فكان يعبر بتعبيرات. من هذه التعبيرات التي كان يعبر فيها بها الإمام عليه السلام أنه ما جئتكم إلا لما دعوتموني. ويشير هناك طبعا أناس في الكوفة، وهذه مفردة ينبغي أن ننبه عليها، في الكوفة مجموعة من الناس الذين نعبر عنهم في التعبير الحديث بالبرغماتيين، يعني لهم مصالح لا يهمهم من يحكم بقدر ما يهمهم تحقيق معارضهم ومصالحهم. وهؤلاء اعتقد ان دعوتهم للامام الحسين وارسال الكتب كقيس ومحمد ابناء الاشعث، كايضا كثيرين من الذين دعوا الامام الحسين حتى وصلت الكتب الى ما يربو على 12,000 كتاب، وقد تحدث الإمام الحسين عن ذلك. هؤلاء البيعة أيضا في أعناقهم لازمة للإمام الحسين، ولكن مع ذلك انسلقوا عنه. هؤلاء طبعا لا يؤمنون بدين بقدر ما تهمهم مصالحهم، والإمام عبر عن هذا أن هؤلاء ملئت بطونهم من الحرام. هؤلاء ليسوا من شيعة الإمام، وأيضا بالأحرى ليسوا حتى من شيعة الأمويين، يشايعون الأمويين يعني من ناحية عقدية، هم لا يؤمنون بمبادئ بقدر ما تهمهم مصالحهم. فإذا أعطوا ولو بالوعود انسلقوا عنه، ولعل دعوتهم للإمام الحسين عليه السلام كانت من هذه الناحية، يعني أنهم يريدون أن يساوموا على الإمام الحسين بالنسبة للأمويين. يقولون إن لم نعطى ما نريد، وهذا هو السبب أيضا لإعطاء عمر بن سعد مثلا ملك الري وجرجان، او امارة الري وجرجان. السبب انه يعني في مسألة مفاوضات ووعود، وانك اذا فعلت هذا ضد الامام الحسين راح تحصل على كذا وكذا. مسألة لا تعود حتى عمر بن سعد لا يؤمن بالامويين بقدر ما يؤمن بمصالحهم. ولذلك هو يتحدث عن هذا المعنى بانه يعني يقولون ان الله خالق جنة ونار، وانه اذا صح هذا انه سيتوب الى الله قبل سنتين من موته. مسألة تعود إلى مبادئ برغماتية تحت تعبيرنا الحديث. فهؤلاء لا يشايعون الحسين عليه السلام، وكذلك لا يشايعون الأمويين، ولكن ممكن أن يقترفوا بعض الأمور من أجل تحقيق مصالحهم ومعارضهم. هذه المسألة في غاية الأهمية. ولذلك إذا قيل مثلا أن الحسين قتله الشيعة عندما دعوا هذا، لا هؤلاء لا ينسوا بالشيعة لا للأمويين ولا للحسين عليه السلام. هؤلاء مجموعة تريد أن تحقق مصالحها. هناك شيعة للأمويين، هناك شيعة لعلي ولأهل البيت في الكوفة، وهناك أحزاب أخرى. يعني المجتمع الكوفي كان مجموعة من الأحزاب والتوجهات والانتماءات المختلفة آنذاك في تلك الفترة. لكن المسألة من دعا إمام الحسين، هؤلاء ليسوا بشيعة للإمام الحسين، كما أن الحق لا يقال بأنهم شيعة للأموي، لكن مجموعة من أصحاب المصالح الذين أرادوا أن يحققوا معاربهم بدعوتهم للحسين. فلما أعطوا ولو بالأمنيات والوعود، بل ما كانت أمنيات ووعود، وإنما أصدرت لهم وثائق من أجل أن يحصلوا على ما يريدون، يعني حققوا مصالح. نعم كانت الظروف لم تتح لهم أن يحصلوا على ما قدر لهم. تعمر بن سعد
كعمر بن سعد باعتباره قتل وغيره أيضا باعتبار جاء المختار من المختار الثقفي واستأصل شافتهم وأنهاهم بحركتهم، وإلا كان لا أعطوا كل ما أعطوه من وعود. المهم كما هناك مآسي من ناحية، هناك قيم إنسانية من ناحية أخرى. الإمام الحسين عليه السلام لننظر إلى بعض القيم الإنسانية في شخصيته. الأول من أهم القيم للإمام الحسين أنه كان فيه هناك إنذار وإيضاح وإبلاغ، الإنذار والإيضاح. أكثر من مرة الإمام الحسين عليه السلام يقوم خطيبا ويؤكد على شرعيته ويبين أنه ابن بنت نبي الله، ولا يوجد على سطح الكرة الأرضية ابن بنت نبي غيره. هذا من ناحية. أكثر من مرة الإمام الحسين يعظ هؤلاء الناس ويقول إن الأمويين الذين تنزوون إليهم هؤلاء ليسوا أصحاب عدل، لا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم. يعني كان الإمام عليه السلام يوضح المسألة بإيضاح غاية الأهمية، حتى لا يقول الناس بعد حين أن الناس خدعوا، مسألة غير واضحة. لكن يقول أنه أنتم تنصرونهم بغير عدل أفسوه فيكم، يعني بمجرد أماني خادعة ووعود كاذبة. ليست مسألة عدل وليست مسألة عدالة ومسألة حكام يعني يهمهم الصالح العام، مسألة مجموعة من الطغمة الحاكمة من الأمويين الذين يهمهم تحقيق مصالحهم أيضا كقبيلة، وليس ولا يهمهم غيرهم أبدا. وقد عبروا عن هذا المعنى بتعبيرات كثيرة، كقولهم أن السواد بستان لقريش، يعني أراضي العراق والضرائب والجبايات التي في العراق هي بمثابة مزرعة صغيرة لنا نتصرف فيها ولا يهمنا غيرنا. هذا معنى بتعبيرنا المفهوم. إذن الإمام الحسين في أوضح لهؤلاء أنهم إنما يقدمون على قتله وانتهاك حرمته، مع إيضاح أن من يدافعون عنهم لا يمثلون عدلا ولا قيما ولا انتماء لأي مبدأ من المبادئ الجيدة. هذا الناحية. الناحية الأخرى التي كان الإمام الحسين عليه السلام يبلورها ويؤكدها أنه الأمر واضح أيضا لمن استمع إليه، ولعل أبلغ ما قاله الإمام الحسين لأصحابه ولأهل بيته أن الأمويين ما في شخصية يطلبون غير الإمام الحسين بشخصيته الفذة والفريدة، فإذا قتلوا الحسين له عن غيره، حتى المعارضين الآخرين باعتبارهم لا يمثلون قيمة. فكان يقول لأصحابه: هذا الليل قد أرخى سدوله، اتخذوه زملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجلا من أهل بيته، سيروا في الأمصار ولا يطلبونكم هؤلاء بعد فيه. أكثر من ذلك كان يقول: أنتم في حل من بيعته، ليس عليكم ضمان. مسألة بعد حتى لو واحد يؤاخذه ضميره، حتى أن بعض من جاء مع الإمام الحسين كما يذكر المؤرخون بعد أن أوضح الإمام الحسين عليه السلام هذه المسألة أكثر من مرة، ترك الحسين قال بعد هذا المسألة إلى هذا الحد، أي أن الإمام عليه السلام ليست المسألة فقط لا يخدع ولا يغر، يريد أن من يقف مع الحق ويذود عن القيم ويدافع عن المقدسات يقف بذي اختيار انطلاقا من قيمه وضميره، ما في أي شيء فرض الوقوف عليه من الحق عليه أبدا. ولذلك عندما يذكر المؤرخون أنه قال في أصحابه وفي أهل بيته، متى قال فيه ماذا القول؟ إني لا أرى أصحابا أبر، لا أرى أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيته. متى قال فيه ماذا القول؟ بعد أن عرض عليهم أكثر من مرة. وهذا من أعظم المبادئ التي تشكل فارقا كبيرا وعظيما في ثورة الإمام الحسين وملحمته، دون أن تتوافر لعله في أي ملحمة وثورة غير ثورة الإمام الحسين، أن يذود ويدافع الإنسان عن هذه الثورة، عن المقدسات، عن القيم، عن مبادئ الإسلام بذل إرادته دون أي شيء آخر. ولذلك إذا نظرنا إلى الملحمة من جميع حيثياتها نجد أنها فريدة في نوعها، لا تشارك من غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الحسين وأصحاب الحسين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.